العالم ظمأ إلى سقيا النور، وتشوق إلى ظل يأوي إليه، وقلب يبسط عليه رحماته ويدله على منافذ السماء. فقد انكسرت المصابيح وكثرت الحجب وتاهت الدروب عن صراط النور، فآن للروح أن تتدبر آية القلب الذي اصطفاه الله من العالمين للعالمين، فكساه من نوره وصنعه على عينه واختاره لرسالته وحلاه بكرامة الخلة في صحبة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المحب يفرح بحبيبه ويفرح بمن وصل حبيبه، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا كان رب العالمين سبحانه وبحمده مدح الفرح بفضله ورحمته مدحا خاصا، فقال سبحانه وبحمده: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فكذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان سيد المحبين، كان يفرح بكل ما يوصل الناس برب العالمين سبحانه وبحمده. وأنت إذا تأملت قطافا من كرمة هديه ونوره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تجد أن هذا الخلق كان فاشيا في حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يفرح بفضل الله عز وجل، يفرح بتيسير الله عز وجل على عباده، يتناءى بعيدا عن كل ما يشق على الناس في حياتهم. لماذا؟ لأنه يريد وصل الناس برب العالمين بأيسر سبيل وأقصره، لأنه كان يفيض حبا لله سبحانه وبحمده. أنت إذا تأملت في قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه في توبته الشهيرة، في حديثه الجليل العظيم الذي ملئ بالفوائد العظيمة الشريفة، فلما نزلت توبة سيدنا كعب، ما الذي كان قبل نزول هذه التوبة؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤدبه أدب المحب، والمحب لا يطيق هجر حبيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه لا سيما الخاصة منهم تربية المحبين، فلا يعجل عليهم بالعقوبة ولكن يعاقبهم بما يعلم أثره في نفوسهم. هجره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الواحد منهم، وكان هذا أشد شيء على سيدنا كعب وصاحبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مكالمتهم والنظر إليهم وأمر المسلمين بهجرهم. فكان سيدنا كعب يقول: فكنت إذا صليت فأقبلت على صلاتي نظر إلي، لأنه رحيم لا يعاقب معاقبة المستبد ولكن معاقبة المحب الذي يرجو إصلاح حبيبه، فهذا هجر محب يريد إنابة حبيبه، يريد إذاقته لوعة الهجر، لا أن يكون طاردا إياه من سياج الرحمة والفضل والإحسان والحب. فإذا أقبل سيدنا كعب رضي الله عنه على صلاته يقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إليه، فإذا ما نظر سيدنا كعب رضي الله عنه تجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الإعراض عند الصحابة معناه الموت. يدل على ذلك حديث سيدنا عمر عندما غاضب سيدنا أبا بكر رضي الله عنهما، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه وعنهم جميعا. شاهد الحديث: عندما جاء سيدنا عمر، لما كان بينه وبين سيدنا أبي بكر مهاجرة، قال فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا عمر. لماذا؟ لأنه يرى أن عمر رضي الله عنه خالف صراط المحبة مع سيدنا أبي بكر وسيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر منزلة وقدرا وجلالة. فجلس جاثيا، فجثى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كأنما يحول، وهذا من تمام حبه لأخيه، كأنما يحول بين نظرة الغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عمر. فلما جاء سيدنا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه تلقاء وجهه فأعرض عنه، فأقبل عن يمينه فأعرض عنه، فأقبل عن يساره فأعرض عنه. فقال سيدنا عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقائي وأنت معرض عني؟ فإعراض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصحابة أمر هائل يفقد الإنسان روحه ولا يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما نزلت توبة سيدنا كعب، فوالله ما لامه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثرب عليه، بل غمره الفرح. فجاء سيدنا كعب رضي الله عنه مهرولا يسبق الريح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تتهادى الأفراح كأن الوجود كله عرس علوي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشر الصحابة أن الله عز وجل تاب على كعب وصاحبيه. فأقبل فقال سيدنا كعب رضي الله عنه: فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلوه البشر، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل أن أجمل وجه في الوجود كيف يكون حاله عندما تغمره الفرحة والبشارة، وما فرحة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سر ضحكه والأضواء التي تكسو وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن رب العالمين أقبل على عبده فقبل توبته، فقال لسيدنا كعب بلسان المحب: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. كان يحب البشارة، كان يحب وصل الناس برب العالمين سبحانه وبحمده، ويحب تيسير الأمر عليهم، وكان يغضب غضب المحب إذا خالف الناس هذا الصراط. فيسأله بعض الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، فقال: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل مقالته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل مقالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يحجزهم يعينهم أن يكونوا واصلين لله عز وجل. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما رأفته ورحمته إلا ثمار محبته لله. أن في قلبه حبا عظيما ناطقا بالرحمة، فيريد أن تكون جسور الصلة بالله عز وجل هينة سهلة لا يعنت الناس فيها أنفسهم. يأتيه الناس في الحج فما سأله واحد إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ينظر إلى رجل قد آل على نفسه ألا يستظل وألا يقعد، يظن نفسه متقربا إلى الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا؟ فيخبر فيقول: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليستظل وليقعد. هكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تأتيه البشارة بالخير لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فينظر وجهه كأن فيه صورة الجنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقبل على وجهه البشر. ما سر بشره وما سر فرحته ووضاءة وجهه الأنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ورضي الله عن أمي لما نظرت مرة إلى وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تذكرت قول أبي كبير الهذلي: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه بركت كبرق العارض المتهلل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت تراه أولى الناس بهذا النعت، وهو أكبر من هذا النعت وأجمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما سر بشره عندما أقبل في يوم من الأيام؟ كما في سنن النسائي أن جبريل عليه السلام جاءه فأخبره أن الله عز وجل جعل هنالك عيدة عظيمة وثوابا جزيلا وفضلا كبيرا لمن؟ من صلى عليك مرة صلى الله عليه وسلم بها عشرة، ومن سلم عليك مرة سلم الله عز وجل عليه عشرة. فكان هذا سر فرحته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي بعض الروايات أنه سجد فأطال السجود فرحا وبشرا، فيقوم فيسأل فيخبر أصحابه رضي الله عنهم بسر هذه السجدة الشاكرة من هذا القلب المحب، أن هنالك بشارة لأمته، أن من صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة صلى الله عز وجل عليه بها عشرة، فيحب أن يكون الناس بخير وأن يكونوا موصولين بالله عز وجل، وينسى نفسه في ذلك، ينسى نفسه. سبحان الله، يكون الأمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتيه هدية من الهدايا، يأتيه بردة جديدة وكان يكون محتاجا إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يواسي المؤمنين بما عنده من مال ومتاع، فكان لا يدع شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم. فجاءته مرة بردة فأقبل بعض الصحابة، وسيكون لهذا معنا موقف خاص في إيثاره صلى الله عليه وسلم الناس، وفي حبه لأمته، وفي حبه أن يكون الناس موصولين بالله رب العالمين. فيأتيه بعض الصحابة فيسأله هذه البردة، فيأتي إليه الصحابة فيعنفونه، أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجها، يعني لماذا سألته وهو حيي لا يقول شيئا، لا يقول لا عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ طالما أن هذا موصل بالإحسان إلى الناس فإن رب العالمين يحب الإحسان، الله عز وجل يحب المحسنين وهو سيد المحسنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحب الرحماء وهو سيد الرحماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول والله إني لا أعلم حاجته لي، ولكني أردت أن تكون كفني. أيضا لغة المحبة سارية منه إليهم ومنهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلم تكن مسألة هذا الصحابي مسألة رجل دنيوي، وإنما كان مسألة إنسان يحب أن ينال بركة برد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتكون كفنه، ليكون هذا البرد كفنه بعد موته، يعتده لذلك. عندما نزل براءة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، وأمنا قد بلغ بها الهم مبلغا عظيما، وكان يتألم من شدة همه صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه. ولكن سبحان الله، لو أمر الصحابة أن يأتوا إليه برأس عبد الله بن أبي، ومن سعوا والعرب والنبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولابد كما أكرر دائما أن هنالك عند النبي صلى الله عليه وسلم صبرا خاصا انفرد به عن الخلق، أن من أوتي هذه الصفات العظيمة من الغيرة العظيمة ومن الرحمة العظيمة ومن الشفقة العظيمة لابد أن يحلى صبرا خاصا عظيما. فإن من أوتي هذا الحظ العظيم من الغيرة لا يضبطها إلا لأنه محب لله عز وجل، ومع ذلك يعرض عن عبد الله بن أبي. وأمنا في همها وهو لا يطيق عليها شيئا عليه الصلاة والسلام، وقد خاض من خاض من أهل النفاق وممن ردد من أهل الخير هذا الكلام من الصحابة في عرض أمنا رضوان الله عليها، هذا أمر عظيم جليل كبير. ومع ذلك لما نزلت براءتها علاه البشر وضحك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كأن شمس الظهيرة سطعت في بيت أبي بكر رضي الله عنه. هذه أمنا على سريرها مريضة، وهذا سيدنا أبو بكر وأم رومان، والموقف عصيب عصيب، وقد نحت الحزن قلب أمنا رضي الله عنها. فلما نزلت براءتها علاه البشر وقال يا عائشة أبشري. لو أنك بحثت عن لفظة البشر في كلامه صلى الله عليه وسلم تجد أن هذا كان خلقا له، بل جعل ذلك وساطا له للناس كلهم، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لأن المحب مشغول بإيصال هؤلاء إلى رب العالمين. ولقد قال كلمة الحب التي تنادي كل قلب، ما مثلي ومثلكم إلا كمثل رجل أوقدت نار فأنا آخذ بحجزكم عن النار، فجعل الفراش والجنادب يتساقطن في هذه النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنما يحول بين الناس وبين النار، يأخذ بأزمتهم. ولذلك عندما تقرأ في عبسة لماذا عاتب رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، ما عتبة هذا العتاب؟ وكما قلت دائما، ما عوتب صلى الله عليه وسلم على شيء إلا دل على عظيم قدره عند رب العالمين وعلى عظيم شمائله صلى الله عليه وسلم. لماذا عوتب؟ أن أعرض عن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه يريد وجهاء قريش أن يسلموا، يريد أن يعود الناس إلى الله، لا ينشغل بنفسه. ولذلك في صلح الحديبية عندما جلس إلى سهيل بن عمرو، ماذا كان شغف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عبد محب يريد تيسير الأمر على الناس، فيكتب سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان لم يكن مسلما آنذاك، يكتب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كذلك. فيقول سهيل بن عمرو لو علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلناك، أمحوها واكتب محمد بن عبد الله. سيدنا علي يأبى وحق له، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القلم وهو لا يحسن يكتب صلى الله عليه وسلم، فيمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، لماذا هذا؟ لا يطلب شيئا لنفسه، إنما يطلب صلة الناس بالله عز وجل، وما فيه رحمة الناس والتيسير عليهم، هذا هو شأن المحب، أن يكون واصلا الناس بربهم سبحانه وبحمده بأيسر سبيل ما لم يكن إثما، وبأقصره ما لم يكن فيه عجلة.
وما أرسلنا